أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حكم الخروج من المكان المغصوب بسوء الاختيار، فاخترنا أن الخروج واجب عقلي وإن كان محرما بحرمة قانونية فعلية من باب انطباق عنوان الغصب المحرم عليه، كما اختاره السيد الصدر في الحلقة الثالثة الجزء الثاني صفحة 209. أما الصلاة حال الخروج ففيها صور. الصورة الأولى: ما إذا تمكن من الصلاة الاختيارية خارج المكان المغصوب، فإن قلنا بأن التركيب بين الصلاة والغصب تركيب اتحادي ولو بلحاظ السجود، فيجب عليه تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج، ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لما ذكرنا من أن القائل بالجواز أيضا لا يجوز أن يكتفي بالفرد المحرم لعدم كونه صالحا للمقربية إذا صدر منه مع العلم والعمد أو الاضطرار بسوء الاختيار. وإن قلنا بأن التركيب بين الصلاة والغصب تركيب انضمامي كما هو المختار فيما إذا لم يكن ما يمسه جسده مباشرة غصبيا، كأن كان التربة مباحة، السجاد الذي يجلس عليه مباحا، وإن كان الأرض مغصوبة، فقلنا بأن التركيب هنا تركيب انضمامي بين الصلاة والغصب، فيجوز الإتيان بالصلاة حال الخروج إذا تمكن من الصلاة الاختيارية، كما لو كان راكبا على عربة والعربة تمشي نحو باب الدار وهو يقدر أن يصلي على تلك العربة صلاة اختيارية فيجوز له ذلك. الصورة الثانية: ما إذا لم يتمكن من الصلاة الاختيارية خارج المكان المقصود ولكن تمكن من الصلاة الاضطرارية فيه، مثلا أمكنه أن يدرك ركعة من الصلاة خارج المكان المغصوب، فبناء على كون التركيب بين الصلاة والغصب تركيب اتحادي يتعين عليه تأخير الصلاة، لأن الصلاة حال الخروج متحدة مع الغصب المبغوض والمحرم ولو بحرمة سابقة، فلا يتمكن من الصلاة الاختيارية فيؤخر الصلاة إلى ما بعد الخروج من ذلك المكان المغصوب حيث يدرك ركعة من الصلاة في الوقت. وأما بناء على كون التركيب بينهما انضماميا فيتعين عليه الصلاة حال الخروج إذا تمكن من الصلاة الاختيارية. وهنا قد يفرض أنه لو أراد أن يصلي حال الخروج أمكنه أن يصلي صلاة إمائية، وإن صلى خارج المكان المغصوب أمكنه أن يأتي بركعة اختيارية في الوقت. فيدور الأمر بين أن يدرك ركعة من الصلاة الاختيارية في الوقت أو يأتي بتمام الصلاة في الوقت ولكن بكيفية اضطرارية. فما هو حكم هذه المسألة؟ صاحب العروة طرح هذه المسألة وين؟ في المسألة 23 من مكان المصلي. هناك ذكر صاحب العروة أنه إذا دار الأمر بين الصلاة الإيمائية حال الخروج وبين صلاة اختيارية لا يدرك إلا بمقدار ركعة منها في الوقت، فحيث إن الوقت أهم فيتعين أن يأتي بصلاة إيمائية حال الخروج. وجمع من الأعلام وافقوا صاحب العروة في ذلك. لكن السيد الخوئي والسيد السيستاني علق على عبارة العروة بأن المتعين الصلاة الاختيارية في خارج المكان المقصود، ولا يجوز أن يأتي بالصلاة الإيمائية حال الخروج، يأتي بالصلاة الاختيارية بعد الخروج بعد أن دخل في المكان غير المغصوب، وإن كان لا يدرك من الصلاة إلا ركعة في الوقت. لماذا؟ لأن كلام العروة مبتلى بإشكالين. الإشكال الأول إشكال مختص بالسيد الخوئي، وهو أنه لا يمكن تطبيق قواعد التزاحم على المقام، لأن العاجز عن الجمع بين جزئين أو شرطين في الصلاة يندرج في باب التعارض بين دليل الجزئية والشرطية في هذين الجزئين أو الشرطين عند عجزه عن الجمع بينهما، فلا يمكن تطبيق قواعد التزاحم عليه. وما ذكره السيد الخوي هو الصحيح كما مر منا مرارا، ولكن السيد السيساني لا يقبل هذا الإشكال، فهو يوافق صاحب العروة في تطبيق قواعد التزاحم على فرض العجز عن الجمع بين جزئين أو شرطين في الصلاة. لكن الإشكال الثاني إشكال بنائي، ويشارك السيد السيستاني السيد الخوي في هذا الإشكال، وهو أنه لا دليل على أن الوقت أهم. من أين ثبت لكم أن الوقت أهم من الركوع والسجود الاختياريين؟ من أين؟ إن قلتم فإذن تكون نتيجة ذلك التخيير إذا لم يثبت أهمية الوقت ولا أهمية الركوع والسجود ويتخير بينهما. تقول في الجواب كلا، قاعدة من أدرك قطعا يشمل هذا المكلف. يعني إذا لم يصلي حال الخروج صلاة إيمائية ودخل في المكان المباح فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يأتي بركعة اختيارية في الوقت ويتم الصلاة فيأتي بالركعات الأخرى خارج الوقت لشمول قاعدة من أدرك له. نعم قاعدة من أدرك لا تجوز التأخير العمدي، لكن هنا التأخير يستند إلى العذر، فهو يريد أن يأتي بركوع وسجود اختياريين، فهو معذور في تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج. فدليل مشروعية السجود الإيمائي لا يشمل هذا المكلف، لأنه قادر على الركوع الاختياري بعد شمول قاعدة من أدرك له. الصورة الثالثة، ما إذا لم يتمكن من الصلاة خارج المكان المغصوب أبدا، يعني لا يدرك حتى ركعة منها في الوقت، فيتعين عليه الصلاة حال الخروج بالنحو الذي يقدر عليه. إن كان راكبا عربة وتمكن من الصلاة الاختيارية فيها فبناء على التركيب الانضمامي يصلي صلاة اختيارية، بناء على التركيب الاتحادي ذكر السيد الخوي أنه لا يسجد، وإن كان لا يستلزم السجود الاختياري مكفا زائدا لأنه جالس على العربة وأبو العربة أبو العربانة يمشيه، فلا يستلزم السجود الاختياري مكفا زائدا، ولكن السيد الخوي يقول هذا السجود متحد مع الغصب فلا بد أن يسجد سجود إيمائي. ونحن اعترضنا على السيد الخوي فقلنا بأنه يا سيدنا الخوي الله يرحمك أنت في المسألة التاسع عشر من مكان المصلي قبلت أنه لو تاب هذا المضطر بسوء الاختيار فيكون من التائب الذي لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعليه السجود الاختياري قبل أن يتوب مبغوض لأنه مصاغ للغصب المضطر بسوء الاختيار، لكنه إذا تاب فيكون كمن لا ذنب له، فيكون كالمضطر لا بسوء الاختيار يكون بحكمه. فإذا لم يتوب وأراد أن يأتي بسجود إيمائي لا يقبل منه، لأنه قادر على السجود الاختياري الصحيح بأن يتوب، يقول أموت ولا أتوب، هل يموت ويقدر على أن يتوب ويأتي بسجود اختياري، فإذا لم يتوب وأتى بسجود إيمائي بطل صلاته. بناء على مبنى السيد الخوي من أنه إذا تاب فلا يجري عليه حكم المضطر بسوء الاختيار. وهكذا السيد السيستاني حيث يقول المضطر بسوء الاختيار إذا تاب فيشمله قوله عليه السلام ما من شيء محرم إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، فلا بد أن يتوب ويأتي بسجود اختياري. بينما أننا قلنا بأن التوبة لا أثر لها إلا لنفي العقاب فقط، ولا يرفع مبغوضية الفعل، ولكن إذا كان التركيب انضمامي يصلي مع السجود الاختياري، وإذا كان التركيب اتحادي في خصوص السجود الاختياري يأتي بصلاة إيمائية حال الخروج حتى ولو تاب. هذا تمام الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي. يقع الكلام في بحث اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد. وليعلم أن موضوع البحث النهي التكليفي، وأما النهي عن العبادة إذا لم يقترن بقرينة تقتضي كون هذا النهي تكليفيا يكون ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. لا تصوم في السفر، ظاهر في الإرشاد إلى فساد الصوم في السفر. دع الصلاة أيام أقرائك، ظاهر في الإرشاد إلى فساد الصلاة حال الحيض. نهى النبي عن بيع الغرر، ظاهر في الإرشاد إلى فساد بيع الغرر، لأن الأثر المتوقع من العبادة امتثال الأمر. فالنهي ظاهر في الإرشاد إلى أن هذه العبادة لا تكون امتثالا لأمر المولى، فتكون حرام تشريعي لا حرام تكليفي وذاتي، كما أن الأثر المتوقع من المعاملة ترتب الأثر، فالنهي عن معاملة ظاهر في الإرشاد إلى عدم ترتب الأثر، كقوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرر. نعم، قد تكون هناك قرينة على الحرمة التكليفية كبيع الخمر، حرام تكليفي، لأن الرواية تقول لعن الله بايعها ومشتريها وغارسها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فبيع الخمر حرام تكليفي، والأحوط وجوبا في بيع الخنزير كذلك. ولأجل ذلك السيد السيساني في بلاد الغرب يقول ما يخالف تشتغل في محل سوبر ماركت، دير بالك لا تبع الخمر، لا تبع الخنزير على الأحوط، أما بيع الميتة ما يخالف، لأنه مو حرام تكليفي، حرام وضعي. تقدم اللحم غير المذكى إلى ذلك المشتري وتستلم فلوسه ولو من باب قاعدة الإلزام أو من باب تملك مال الكافر. وهكذا قامت قرينة على حرمة الربا، القرض الربوي حرام، البيع الربوي حرام تكليفي. ولأجل ذلك حينما تريد تأخذ سلفة من البنك والبنك يأخذ فوائد على هاي السلفة، السيد السيستاني يقول إن كان البنك أهليا لا يجوز أن توقع على هاي الورقة اللي تبين أن القرض اشترط فيه إعطاء فائدة من المقترض إلى البنك. أما إذا كان البنك حكوميا وقع على هاي الورقة لكن توقيع صوري لا تنوي أنك تقترض من البنك، إذا وقعت وقصدت الاقتراض الربوي فعلت محرما واستحقت عليه العقاب. فإذا كان البنك حكوميا في بلاد إسلامية فالسيد أجاز لك أن تأخذ المبلغ وتقول اقترضت هذا المبلغ وكالة عن السيد، ثم تدفع الأقساط والفوائد إلى البنك من خالف بنية الهدية، تعطي الفوائد بنية الهدية وتعطي الأقساط بإزاء الدين بنية أداء الدين. الفوائد تعطيها للبنك بنية الهدية إلى البنك، مو مهم لم توقع على الاقتراض الربوي توقيع حقيقي حتى يحرم حرمة تكليفية. وهكذا في العبادات، مثلا صلاة الحائض لا إشكال في حرمتها التشريعية، لكن هل تحرم حرمة ذاتية؟ المشهور على ما نسب إليهم لا يرون الحرمة الذاتية، ولأجل ذلك مثلا في النقاء المتخلل السيد يقول يجمع تجمع هاي المرأة في النقاء المتخلل بين الصلاة وترك الحائض. ولكن المحقق الهمداني والسيد الزنجاني ذهب إلى حرمتها التكليفية لما ورد في صحيحة خلف ابن حماد فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة إن كانت دمعه يضين، فلتتق الله. يقال بأن هذا ظاهر في الحرمة التكليفية الحرمة الذاتية. ونقل في الصحيحة أن أصحاب أبي حنيفة اقترحوا على هذه المرأة التي لا تدري هل هذا الدم دم عذرة أو دم حيضين، اقترحوا عليها أن تجمع بين الصلاة وترك الحائض احتياطا. فلما سألوا الإمام الكاظم عليه السلام قال ديروا بالكم هذا سر إلهي لا تذيعوه للناس، لا تعلموا الناس معالم دينكم، ارضوا لهم ما رضي الله لهم من الضلال. ولكن حكم هذه المسألة أنها إن كان دم حيض هذا الدم فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة، إن كان دم عذرة فلتتق الله وتصلي. ثم بين الإمام علامة دم الحيض ودم العذر، فراجعوا الرواية. بالنسبة إلى الصوم في العيدين، المشهور أن هذا الصوم حرام تشريعي، وهكذا يقول السيد الخوي والسيد السيستاني أنه حرام تشريعي. إذا حرام تشريعي ليش تروح تسافر للسفر؟ ليش تسافر؟ أعلنت جماعة أن هذا يوم العيد، وأعلن جماعة آخرون أن هذا آخر شهر رمضان، ليش تتعب روحك؟ ابق في هنانة وصم بنية الاحتياط. على رأي السيد الخوي والسيد السيستاني حرمة صوم يوم العيد حرمة تشريعية، ولكن السيد الصاد ذكر أن صوم يوم العيد حرام ذاتي، وهكذا السيد الزنجاني على اختلاف بينهما. السيد الصاد يقول نفس الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الليل حرام ذاتي ولو بدون قص القربان. السيد الزنجاني يقول لا، صوم يوم العيد بقصد القربة ولو احتياطا حرام ذاتي. لا مجرد الإمساك بدون قصد الكون. ما هو مستندهما في الحكم من الحرمة الذاتية لصوم يوم العيد؟ قد يكون مستندهما ما ورد في بعض الروايات أن صوم العيدين حرام، ولكن الجواب عنه أنه لا يظهر منه أكثر من الحرمة التشريعية. وإلا فقد ورد في الصوم في السفر أنه معصية، ولا ينبغي الإشكال في أن الصوم في السفر حرام تشريعي مو حرام ذاتي. ولأجل ذلك الإنسان إذا لا يعرف حكمه في السفر يجمع بين أداء الصوم وقضائه. وقد يكون مستندهما في الحكم بالحرمة الذاتية لصوم يوم العيد رواية معتبرة، معتبرة حنان بن السدير عن أبيه. أبوه منه سدير بن حكيم، لم يرد في حقه توثيق خاص عدا أنه من رجال تفسير القمي، وعده ابن شهر آشوف في المناقب من خواص أصحاب الصادق عليه السلام. والعامة مع أنهم يقولون بأنه كان مفرطا في التشيع وثقوه، والفضل ما شهدت به الأعداء. خب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألت عن صوم يوم عرفة، قلت جعلت فداك، إنهم يزعمون أنه يعدل صوم سنة. قال: كان أبي لا يصومه. قلت: ولماذا؟ قال: إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة، وأتخوف أن يضعفني عن الدعاء، وأكره أن أصومه، وأتخوف أن يكون عرفة يوم أضحى فليس بيوم صوم، أتخوف أصوم يوم عرفة فيصادف يوم العيد الأضحى. ليش؟ لأنه أول شهر ذي الحجة، يكون من شاف الهلال، فحكموا بأن أول ذي الحجة يوم التالي، مو ذاك اليوم، مو يوم الشك، اليوم اللي بعده. ولكن في الواقع اليوم اللي حكموا أنه أول ذي الحجة كان ثاني ذي الحجة، فيصير يوم عرفة يوم عيد الأضحى. أتخوف أن أصوم يوم عرفة فيصادف يوم أضحى. هذا الخوف يقال أنه ليس إلا خوفا من حرام ذاتي، وإلا لو كان حرام تشريعي ولم يشرع. أنا أقول هذه المعتبرة هم لا تدل على الحرمة الذاتية لصوم يوم العيد. أتخوف لأجل أنه يذهب تعبي سدى، أصوم أتحمل الجوع أتحمل العطش في الأيام الحارة في المناطق الحارة، بعدين ينكشف أنه كان يوم أضحى ذهب عملي سدى، لعله كان منشأ خوفي عليه السلام هذا المطلب، لا أنه يخاف من وقوع حرام. وإلا الإمام عليه السلام كان يذهب إلى السوق ويشتري اللحم المشكوك التذكية، ولا يخاف أنه يأكل لحم غير مذكى. فشلون هنا خاف أن يصادف صومه يوم أضحى وهو حرام ذاتي؟ قل يكون حرام ذاتي، مثل ما تأكل لحما تشك أنه مذكى تشتريه من السوق وتأكله. أحتمل أن الخوف هنا لأجل أنه يخاف أن يذهب عمله سدى، ولأجل ذلك لا يبعد تمامية ما ذكره السيد الخوي والسيد السيستاني من الحرمة التشريعية لصوم يوم العيد. وكيف كان محل البحث في اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد؟ النهي التكليفي للنهي الظاهر في الإرشاد إلى الفساد، فإنه إرشاد إلى الفساد لأنه مقتضٍ للفساد. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.